بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا برنامجكم التفسير المباشر والذي نرحب فيه بكم وباسمكم أيضا مشاهدينا نرحب بضيفنا في هذه الحلقة والذي نرحب بأنفسنا أيضا عليه هو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن معاذ الشهري الأستاذ المساعد بقسم الدراسات القرآنية حياكم الله شيخ عبد الرحمن وهي فرصة طيبة لي وللمشاهدين أيضا لأنهم ينتظرون يعني أن تخصص لهم حلقة لكي يعني يستمتعوا فيها في يعني نظراتك وتدبرك حياكم الله
الله يرضى عليك وبارك الله فيك وحياك الله وحيا الله الإخوة المشاهدين الكرام
حياكم الله أيضا مشاهدينا الكرام تواصلكم يسعدنا عبر أرقام الاتصال 92 3 95 99 ويعني لعل الإخوة إن شاء الله يعطونا فرصة على الأقل 10 دقائق قبل أن تبدأ الاتصالات شيخنا نحن اليوم في اليوم التاسع عشر من رمضان ومعنا الجزء التاسع عشر وربما لم يكن معنا الجزء التاسع عشر بأكمله معنا جزء من الجزء الثامن عشر الجزء التاسع عشر يحتوي سورة الفرقان والشعراء بأكملها وجزء كبير من النبل ويبدأ هو الحقيقة يعني من الآية الساء 21 من سورة الفرقان لكن لعلنا نبدأ من سورة الفرقان اليوم لأنكم لم تنهوها بالأمس يعني فلو أعطينا المشاهدين لمحة عن هذه السورة عن يعني موضوعات هذه السورة ولمحة موجزة عنها تفضل
بارك الله فيك يا شيخ إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد يا رب العالمين بداية نشكرك يا شيخ إبراهيم على تفضلك بإدارة اللقاء وسورة الفرقان وسورة الشعراء وجزء من سورة النمل وفعلا أمس لم نتعرض لسورة الفرقان حتى تكون يعني وحدة موضوعية متكاملة سورة الفرقان سميت بهذا الاسم توقيفا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم اسمها سورة الفرقان وهي سورة مكية واسم الفرقان كلمة الفرقان هذه بعض العلماء يقول هي من أسماء القرآن الكريم وبعضهم يقول لا هي صفة من صفات القرآن الكريم والاسم العلم للقرآن الكريم هو القرآن ثم كل ما يأتي الفرقان أو الكتاب فهي أوصاف له على أي حال
هذه عجيبة يعني اسم السورة هي اسم القرآن
نعم هذه السورة الوحيدة تقريبا اللي في القرآن اللي اسمها باسم القرآن نفسه سورة الفرقان سميت سورة الفرقان لأنها تتحدث عن القرآن نفسه ولا تتحدث عنه فقط وإنما تتحدث عنه من زاوية مهمة جدا وهي زاوية أنه فرقان
جميل
والفرقان مقصود به الدليل الواضح البين الذي يفرق بين الحق والباطل
يا سلام
وهذا الذي يحتاجه النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المرحلة بالذات يحتاج جميل. إلى الفرقان الذي يتضح فيه الحق من الباطل اتضاحا لا مرية فيه حتى يكون من اتبعه على بينة وطمأنينة وحتى تتضح لمن يخالفه المسألة وتتضح الحجة فيقول سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا أنا قبل أن أريد أن أتحدث عن هذه النقطة أريد أن أشير إلى مسألة لاحظ في سورة الفرقان وموضوع سورة الفرقان بالمناسبة هو الحديث عن القرآن الذي هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فكأنه حديث عن المعجزة وعن النبي عليه الصلاة والسلام معا
هذا الموضوع الرئيسي
موضوع الرئيسي لها ماذا تريد أن تتحدث عن القرآن من زاوية ماذا؟ من زاوية أنها تذكر الشبهات التي يولدها المشركون ضد القرآن وترد عليها وتذكر الشبهات التي يثيرونها حول النبي صلى الله عليه وسلم وترد عليها
هذا سيأتي معنا
سيأتي معنا الآن في سورة الفرقان أنا أريد أن ألفت نظر الإخوة المشاهدين
هل هناك موضوع آخر دكتور عبد الرحمن
لا هذا هو الموضوع الرئيسي جميل. والموضوعات الأخرى تندرج تحت هذا الموضوع
جميل.
يعني حتى أن فيه لفتة قبل أن أنساها تلاحظ في سورة الفرقان يقول الله سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده فقدم ذكر القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الكهف قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب فقدم الذكر النبي صلى الله عليه وسلم على القرآن وأيضا في سورة النجم قال فأوحى إلى عبده ما أوحى فقدم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يؤكد أن العناية في سورة الفرقان بالقرآن ولذلك قدم وهذا باب شريف يا شيخ إبراهيم مهم جدا من العلم أنا أريد أن ينبه الإخوة المشاهدين له سواء كانوا من جمهور المشاهدين أو من طلبة العلم وهو باب التقديم والتأخير لماذا يقدم الله سبحانه وتعالى أحيانا بعض العبارات ولماذا تؤخر؟ مثل هنا لماذا قدم ذكر القرآن وأخر ذكر الرسول، وهناك لماذا قدم ذكر الرسول وأخر ذكر القرآن؟ هناك حكمة، وهو ما يسمى بباب التقديم والتأخير في القرآن الكريم أو في اللغة العربية بصفة عامة. من أجود من رأيته كتب فيه كتابة رائعة محررة ينبغي أن تدرس وتكرر، عبد القاهر الجرجاني رحمه الله في كتابه دلائل الإعجاز وفي أسرار البلاغة أيضا. باب التقديم والتأخير في العربية باب شريف فيه معاني كثيرة. يعني مثلا الآن عندما قدم الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فكأني تراني سأحدثك في هذه السورة عن الفرقان لأنه هو الذي يدور حوله الحديث. تأتينا آيتين مهمتين في سورة الفرقان تتحدث عن القرآن. الآية الأولى في قوله سبحانه وتعالى وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا،
التي هي الثلاثين،
آية الثلاثين. والآية التي بعدها قال وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. مسألة هجر القرآن ومسألة نزول القرآن منجما، وش الحكمة منها؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم يشكو من هجران قومه هنا وهم المشركون، والمقصود بهجرانهم أنهم يكذبونه. لكن ابن القيم رحمه الله وكثير من المفسرين وسعوا مفهوم الهجر، وأن الهجر له صور كثيرة، منه هجر الإيمان به وهذا الذي صنعه هؤلاء، نعم هجر الإيمان به بمعنى تكذيبه، ومنها هجر العمل به وتطبيقه، ومنها هجر تلاوته، وهجر تدبره، هجر الاستشفاء به، صور كثيرة. والمؤمن ينبغي عليه أن لا يكون عنده أي صورة من صور هذا الهجر، وأن يعمل به ويؤمن به ويتدبره ويستشفي به ويقرأ أناء الليل وأطراف النهار. وما أجمل مناسبة هذه الآيات يا شيخ إبراهيم في رمضان، أليس كذلك؟ هذه مسألة. المسألة الثانية أنه سماه الله سبحانه وتعالى هنا فرقان، وهذه فيها لفتة مهمة جدا للمسلم، أنه ينبغي عليك دائما أن يكون عندك من الحجة على إيمانك وعلى يقينك وعلى دعوتك، وأنت كداعية ينبغي أن يكون لديك من الحجة ما يصح أن يسمى فرقانا، لأن ما بكل حجة تسمى فرقان، ترى بعض الحجج حجة ضعيفة، لكن الحجة التي
البصيرة كمثلا
البصيرة، نعم هي، ولذلك قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، هذه البصيرة هي الفرقان.
لكن الآية الثانية لها علاقة بهذه الآية،
النقطة الثانية قضية وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. المشركون يقولون لماذا لم ينزل القرآن على محمد مرة واحدة؟
هذه من جملة شبههم.
أيوة، ليش ما نزل عليه جملة واحدة؟ كأنهم يشيرون، بعض المفسرين يقول كأنهم يوازنون بينه وبين التوراة والإنجيل وكأنهما قد نزل جملة واحدة، لكن ليس هناك دليل يثبت أن التوراة والإنجيل نزلت دفعة واحدة، لكن هذا الذي مشهور في كتب التفسير. بينما القرآن الكريم نزل منجما، يعني شوية شوية حسب الوقائع والأحداث، والله سبحانه وتعالى ذكر هنا الحكمة، قال كذلك لنثبت به فؤادك. وفعلا يعني مثلا سورة الفرقان الآن متى نزلت؟
في مكة.
نزلت في مكة. القرآن المكي يا شيخ إبراهيم ليس كله على درجة واحدة من النزول، لذلك يمكننا أن نقسم القرآن المكي إلى ثلاثة أقسام، أربع أقسام،
أربع أقسام. نقصد المكي ما كان قبل الهجرة.
أيوة، ما كان قبل الهجرة وما كان في مكة بصفة كبيرة، يعني منه أربع أقسام. القسم الأول كان المشركون أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته لا يبالون به ويتركونه وشأنه ويقولون دعوه، كلامه لن يستجيب له أحد، ولذلك كانوا يقولون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، هذا سيهلك زي الشعراء اللي قبله يريحون منه.
هذا في أول
الأمر. شوية والله المسألة بدأت تكبر وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أتباعه، قالوا ما عاد ينفع التطنيش والتركة ولا مبالاة به، لا لابد من مواجهة. فبدأوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرضون عليه العروض ويقولون يا محمد وش فيك أنت؟
تريد الملك،
تريد ملك، تريد زواج، أنت مريض. هذه المرحلة الثانية بدأوا يناقشونه ويفاوضونه، فقال الله في هذه المرحلة ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وقال وقال الذين أشركوا وقال الذين كفروا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار. بعضهم قال وش رأيكم نعبد إله آلهة إله سنة،
قل يا أيها الكافرون.
أيوة، فنزلت قل يا أيها الكافرون، ما نفعت المسألة. بدأت المرحلة الثالثة اللي في سورة الفرقان، بدأوا الآن يوردون الشبهات ضد القرآن، لذلك شوف سورة الفرقان من أولها تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ثم قال في الآية التي بعدها: وقال الذين كفروا إن هذا يعني ما هذا القرآن إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه.
طيب نقف عند هذه قليلا يا شيخ. ألهم يكون هذا الإفك افتراه محمد وأعانه عليه قوم آخرون؟
طيب
الله يرد يقول فقد جاءوا
ظلما،
ولا هذا كلامهم هم؟
لا، هذا كلام الله.
فقد جاءوا
هؤلاء المشركون بهذه الدعوة ظلما وزورا. ولذلك لاحظ حتى في الآيات: وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. ولاحظ هذه الصفة، أن هذا الذي دعاهم إلى هذا الظلم والطغيان وليست الحجة والبيان. هذا الأمر الثاني، يعني المرحلة الثالثة. بدأوا يريدون شبهات على القرآن نفسه وشبهات على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا وقالوا ما لهذا الرسول
يأكل الطعام.
هذا إنسان بشر زينا، ما ينبغي لنا أن نصدقه. الأمر الثاني، لماذا قال أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة؟ انظر كيف ضربوا لك الأمثال، فضلوا فلا يستطيعون سبيله. إذا المرحلة الثالثة بدأوا يريدون الشبهات واستنفروا كبراءهم، الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة المشايخ، بحيث أنهم يردون هذه الشبهة.
وإذا المرحلة يتخذونك إلا هزوا أيضا.
المرحلة الأخيرة من المراحل المكية ما عاد ينفع فيها شبهات ولا شيء، لابد من قتل النبي صلى الله عليه وسلم. مرحلة التصفية الجسدية. ولذلك يعني في سورة الأنفال وفي غيرها أن الله ذكر أنهم يحاولون قتله، اغتياله، أن يقتلوك أو يخرجوك أو يثبتوك، لكن الله نجاه. هذه السورة الآن عندما
يعني
نقول نزلت،
هذه مراحل أربع، يعني لو استقرأنا القرآن المكي لوجدنا كل مرحلة فيها ما يناسبها.
نعم، لكل مرحلة من المراحل المكية الأربع لها ما يناسبها من القرآن الكريم المكي. سورة الفرقان نزلت في المرحلة الثالثة وهي مرحلة الشبهات، لذلك تجدها مليئة بالشبهات ضد القرآن وضد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة نريد أن نشير إليها في البداية.
طيب عفوا يا شيخ، يعني وإن دخلنا في التفاصيل، في لفظة وردت في هذه السورة ثلاث مرات، هي لفظة تبارك.
أيوة.
يعني هل هذه اللفظة لها دلالة معينة؟ ما معنى هذه
تبارك؟ معناها تعاظم وتقدس. ووردت في القرآن الكريم في حق الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل على عبده الفرقان، تبارك الذي جعل في السماء بروجا. وهذه إشارة إلى للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أنت الآن في مكة تشكو من القلة، تشكو من الضعف، وتشكو من المسكنة، وتشكو من التكذيب، وكل ما كان يشكو منه في مكة. فيأتي اللفظ: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك. لا تخاف يا محمد، أنت تلجأ إلى ركن شديد عظيم، بركته عظيمة ورزقه واسع، وهذا الذي حدث.
طيب عفوا يا شيخ، الآن من الشبهة التي أثيرت، ويعني وإن كانوا يعني الناس يثيرون شبهة بنوع من العقل، أين عقول هؤلاء عندما قالوا إن هذا محمد عليه الصلاة والسلام افترى هذا واكتتبها، وهم يعرفونه، يعرفون نشأته، ويعرفون يعني كما يقول أحد الكتاب: ولد في الشمس. فيعني أين عقولهم؟ وهل يعني يظنون الناس يصدقونهم في هذا؟
فإنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وقال الظالمون إن تتبعون لرجلا مسحورا. صفة الظلم الموجودة في نفوس المكذبين قديما وحديثا. ولذلك حتى في سورة الشعراء ستأتي معنا: الذين كذبوا شعيبا، الذين كذبوا صالح، الذين كذبوا هود، الذين كذبوا نوح، كلهم كانوا ظالمين مكذبين. ليست المسألة عندهم مسألة دليل واقتناع وتنتهي المشكلة، لا، المسألة عندهم أنهم يكذبونك، فهم يبحثون عن كل الشبهات التي يردون بها ما جئت به، بغض النظر عن ما جئت به هل هو حق أو باطل. في مسألة يا شيخ إبراهيم لا أود أن تفوتنا في سورة الفرقان، حصلت قصة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهشام بن حكيم، أريد أن أحدثك بها. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسجد في المدينة، فدخل هشام بن حكيم يصلي، يبدو لي أنا والله أعلم أنها بعد نهاية صلاة مغرب أو عشاء فريضة، فجاء هشام بن حكيم يصلي، فقال عمر بن الخطاب: فسمعته يقرأ سورة الفرقان.
جميل.
لكن وش المشكلة فيه؟ قال: سمعته يقرأها بقراءة غير التي سمعتها من الرسول صلى الله عليه وسلم. فعمر تضايق كثيرا،
وقال الصلاة.
نعم، وقال: كدت أساوره في الصلاة. جميل. لكن يبدو أنه قال: خلني أنتظر حتى تنتهي الصلاة. قال: فانتظرته حتى انتهى من الصلاة، ثم لببته بردائه. برضى ما ترك الشدة. قال: وقلت: ما هذه القراءة التي سمعتك تقرأها؟ قال: هكذا أقرأنيها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: كذبت، أنا أقرأني الرسول صلى الله عليه وسلم سورة الفرقان بس بطريقة أخرى. فأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله هشام سمعته يقرأ في الصلاة الآن بسورة الفرقان بقراءة غير التي أقرأتنيها. قال يا عمر أرسله أتركه شكله ماسك. فلما قرأ هشام بن حكيم تبارك الذي نزل الفرقان، طبعا لا ندري كم قرأ من السورة، هل قرأ أولها فقط، هل قرأها كاملة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعه يقرأ قال أحسنت هكذا أنزلت.
يا الله.
فعمر طبعا اندهش، قال اقرأ يا عمر. طيب فقرأ عمر، فلما قرأ عمر كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة مختلفة
قال هكذا أنزلت،
قال صدقت أحسنت هكذا أنزلت. طبعا أصيبوا بالدهشة الاثنين. أول شيء عمر رضي الله عنه أول مرة يعرف أن فيه اختلاف.
جميل.
المسألة الثانية أيضا هشام أول مرة ينتبه هذه القراءة التي تعلمتها. ويبدو والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث الصحابة بشيء من هذا من قبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة مهمة جدا، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. وفي روايات كثيرة لهذا الحديث إلى حد التواتر، كلها شاف كاف، فبأيهما قرأ القارئ فمصيب. وهذا ما يسميه العلماء بحديث الأحرف السبعة. وش معنى الأحرف السبعة؟ هذه مسألة صعبة جدا عند علماء القرآن
وكثر الكلام فيها.
لكن أنا أقول هذا مدخل الآن من خلال دراسة سورة الفرقان كيف يمكن أن نحاول أن نستخرج المقصود بالأحرف السبعة. ابن حجر في كتابه فتح الباري حاول، ولذلك أنا أعتبره من أفضل من كتب في موضوع الأحرف السبعة من المتقدمين ابن حجر،
يعني أفضل من المفسرين.
نعم في شرحه لفتح الباري. وبالمناسبة ترى فتح الباري كتاب واسع في التفسير لعلمك، يعني بعض الناس لا يعرف أن فتح الباري يعتبر هو الكتاب رقم 2 في التفسير بالمأثور بعد الدر المنثور للسيوطي.
يعني في أثناء شرح الكتاب
في التفسير. أثناء شرحه لكتاب التفسير أورد أحاديث كثيرة في التفسير بالمأثور. لكن الذي يهمنا أنه حاول من خلال شرحه لتفسير سورة الفرقان لهذا الحديث أن يتبين المقصود بالأحرف السبعة. لا أريد أن نشغل المشاهدين بخلافات في الأحرف السبعة، لكن أريد أن ننبه إلى أنها كثير من العلماء يقول هي لهجات العرب الموجودة في القرآن. لكن هنا إيراد. طيب هشام بن حكيم قرشي وعمر بن الخطاب قرشي، ما بينهم اختلاف في اللهجة. المسألة الثانية أن هذا الحديث كان في المدينة، معناها أن في مكة كلها ما كان فيه ذكر لحديث الأحرف السبعة هذا. فهذه مسألة أردنا أن ننبه إليها لعل الإخوة الباحثين يعودون إليها.
وأيضا هي مسألة طويلة جدا.
إيه جدا لا شك.
طيب عفوا يا شيخ، في مسألة هنا يعني عندما يثيرون أو يطلبون بعض الطلبات يتعنتون فيها، وذكر الله هنا في هذه السورة في سورة الإسراء يطلبون كنز وملك وجنة.
نعم.
يعني هل هو الهدف يعني التعجيز بقصدهم أم يعني ما هو بالضبط؟
لا شك ينبغي على الداعية أن يأخذ من هذه السورة درس، وهو أن عليك البلاغ، وعليك أن يكون ما تحمله من حجة أن يكون فرقانا. هذا هو الفرقان. وبالمناسبة يعني وصف الفرقان هذا مهم جدا أن نستحضره في الاستدلال بالقرآن الكريم، أن يكون استدلالك بالقرآن الكريم دائما وأنت تستحضر أن القرآن الكريم فرقان، بمعنى أن استدلالك به فرقان. ولذلك ينبغي عليك أن تقدم دائما يا شيخ إبراهيم والجميع الإخوة أن يقدم الدليل من القرآن الكريم دائما في كل مسألة، لأنه هو الفرقان. ولذلك وصف الله الفرقان القرآن بأنه فرقان، ووصف التوراة بأنها فرقان، وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان، وسمى الله يوم بدر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، لأنه يوم يفرق بين الحق والباطل. فكذلك ينبغي على الداعية أن يأخذ من هذا السورة يعني ما يعينه على رد الشبهات وعلى إيضاح المسائل. هذه مسألة. أما تعنت هؤلاء ويعني كثرة طلباتهم وقالوا لن نؤمن لك حتى تنزل علينا من السماء أو تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تفجر لنا من الأرض ينبوعا إلى آخر كل ما ذكروه من فهذه في الحقيقة لا يريدون منها الوصول إلى الحق، وإنما يريدون تعجيز النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عنهم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك نعم لهم عذاب من رجز أليم. فهي توعد لهؤلاء الذين يكذبون وليس لهم إلا الحجج الباطلة.
الإشارة بعد ذلك إلى العذاب وإلى يعني ما ينتظرهم من السعير، هل في هذا إشارة ناسمة أنها في العهد المكي يعني؟
طبعا القرآن المكي دائما نكرر يا شيخ إبراهيم أن القرآن المكي فيه هذه الصفة. أولا شيء في آياته شدة، أن النفس الوعيد فيه واضح، وعيد هؤلاء المكذبين، وهذا مناسب لذلك الوقت لأنهم فعلا كانوا بلغوا مرحلة من التكذيب كان يناسبهم الشدة والقسوة. وهذه نحن عندما نتحدث عن مراحل التنزيل يا شيخ إبراهيم نحن نريد أن نتحدث عن الدعوة في الحقيقة، وعن الداعية، وعن الأسلوب الأمثل للداعية في اتباعه مع المدعوين، وأنه ينبغي عليه أن يراعي مراحل الناس وأن يراعي المرحلة التي يتحدث فيها، وأن يتلطف كما تلطف الله سبحانه وتعالى في كتابه.
شيخ في إشارة إلى ذلك خير أو سؤال بالأصح، ذلك خير أم جنة الخلد؟ كيف يكون هناك خير يعني في النار وفي عذابها وسعيرها؟
هذا يعني فعلا من الآيات التي تستوقف القارئ فعلا، كيف هل هناك مجال للمقارنة أصلا؟ أذلك خير أم جنة
الخلد؟
آية كم رقم الآية يا شيخ إبراهيم؟
آية 15.
آية 15 عندما الله سبحانه وتعالى يذكر عذاب الذي ينتظر هؤلاء الكافرين، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا فيها، ثم قال قل أذلك خير يا محمد، قل لهؤلاء المكذبين أذلك خير الذي ينتظرهم من الجحيم أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. ليس هناك مجال للمقارنة طبعا، وهذا الذي يدعو، لكن الله سبحانه وتعالى في القرآن كله لا يذكر الجنة إلا ويذكر النار، لا يذكر الوعيد إلا ويذكر الوعد، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وهذا من معاني قوله سبحانه وتعالى، أو من معاني أن القرآن الكريم مثاني يثنى فيه الكلام وتثنى فيه الوعيد ويثنى فيه الوعد ويثنى فيه البشارة وتثنى فيه النذارة حتى يتعظ الناس. والعجيب أنك لو درست كل هذه المواضع لما وجدت فيها تكرارا بالمعنى الذي يفهمه الناس، يقولون والله هنا تكرار، ليس هناك تكرار، وإنما هو مثاني وتثنية، ويراعي في كل مرحلة وفي كل سورة وفي كل سياق ما يناسب هذا السياق.
وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، هل هذه فيها تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم أم فيها دحض شبهة الكفار؟ يعني هل كانوا مؤمنين بالأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم، هم يقولون الآن ما لهذا الرسول يأكل الطعام. طبعا وش معناها يأكل الطعام؟ معناها، وهذا من أدب القرآن الكريم، وهذه مسألة مهمة، وهذا أيضا وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، إشارة إلى ما يحتاجه الإنسان من أنه يأكل ويحتاج إلى أن يتخلص من هذه الذي أكله، لكنه يتأدب فيقول كل الأنبياء الذين سبقوك يا محمد كانوا رجالا وكان عندهم أزواج وذرية وكانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، يعني يمارسون ما يمارسه الناس، فطلب هؤلاء وحجتهم داحضة. فهذا فيه إجابة للشبهة ورد لها، وفيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أنك لست بدعا من الرسل، لذلك قال في سورة الأحقاف قل ما كنت بدعا من الرسل، أنا زي غيري من الأنبياء.
طيب تأذن نطلب من الأخوان يعطونا شيخ تفضل سلة الإجابات تفضل. بالنسبة لمسابقة التفسير مباشر على الجزء 18، فلعل الأخوة يعني يتفضلون بالإجابات. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة.
نعم، أتصبرون؟ هذه من الآيات التي تستحق وقفة يا شيخ إبراهيم. جميل. وهي مسألة الصبر. القرآن المكي يا شيخ إبراهيم ورد فيه الصبر كثيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل إنني أتأمل في قوله سبحانه وتعالى يا شيخ إبراهيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر. أنا أقول سبحان الله العظيم الذي يتبادر للذهن، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاشكر، هذه نعمة عظيمة عليك يا محمد، لكنه يقول لا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر، هذه مشقة وهذه كلفة، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولذلك هنا قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق بس، ثم قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة
أتصبرون.
نشوف هل تصبرون ولا لا. أنا أقول الآن في نفسي كم من المواقف التي تمر بالمؤمن الآن يبتليها الله سبحانه وتعالى أتصبرون، يبتليه بفقد الأولاد أتصبرون، يبتليه بالمرض، يبتليه بالفقر، يبتليه بالغربة، يبتليه بالسجن، يبتليه بالسخرية، يبتليه بالتكذيب، إلى كل ما ذكره الله عن الأنبياء، والهدف في النهاية هو أتصبرون، هل تصبرون ولا لا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على الصبر، وكان يحثه الله على الصبر ويقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي اصبر، ويقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. فالمسألة هذه أكد الله عليها في القرآن الكريم كثيرا، ولما أنا قرأت هذه الآية وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، يعني هدفنا من جعل بعضكم لبعض فتنة هو أن نختبركم هل تصبرون أم لا تصبرون. أسأل الله أن يوفقنا للصبر.
اللهم أمين. في مسائل حقيقة كثيرة في سورة الفرقان، مسائل عقدية ومسائل يعني أخشى أن نقف عندها ثم يدركنا الوقت، لكن لا بأس الإشارة إلى طلب المشركين لرؤية الملائكة ولرؤية الله عز وجل، ورد الله عليهم في ذلك بأنه إذا رأوا الملائكة فإن البشرى في هذه الحالة ممتنعة. السؤال يا شيخنا، هل رؤية الملائكة دلالة بشارة أو دلالة أخرى؟
طبعا هذا طلب سبق أن طلبه غيرهم، يعني بنو إسرائيل كانوا يطلبون من موسى طلبهم طلب قالوا نريد أن نرى الله جهر وقالوا جهر أرنا الله جهرا. والعجيب أن الذي طلب من موسى هذا ما هم بني إسرائيل العاديين الصفوة، لأنه لما اختار 70 رجلا لميقاته ربه فذهب معه هؤلاء 70، فلما وصلوا إلى الميقات قالوا لازم أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة فماتوا كلهم. فهذا طلب قديم. أيضا إبراهيم عليه الصلاة والسلام طلب شيئا يطمئن به، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. وموسى عليه الصلاة والسلام طلب مثل هذا، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إذن هذه مسألة قديمة. المشركون وقال الذين لا يرجون لقاءنا، ولاحظ أن ما قال وقال الذين كفروا، قال المشركون الذين لا يرجون لقاءنا، وهذا إشارة يا شيخ إبراهيم إلى تكذيبهم باليوم الآخر. تكذيب باليوم الآخر سبحان الله يتكرر كثيرا.
يعني لفظة يرجون هنا ما معناها يا شيخ؟
معناتها أنهم لا يؤمنون.
جميل.
ولا ينتظرون. جميل. ولا يتوقعون أن هناك يوما آخر.
طيب تأذن يا شيخ نأخذ الإجابات ثم بعد ذلك عبد الله تفضل. تفضل الوالد لك تختار يا شيخ إجابة.
الله يجزيك.
طيب نذكر أن السؤال كان في الجزء 18 وكان الفائز معنا هو الأخ عوض بن محمد القحطاني ورقمه موجود، فيعني لعل الأخوة يتصلون به إن شاء الله. تفضل عبد الله. إذن هم لا يؤمنون باليوم الآخر.
نعم هم لا يؤمنون باليوم الآخر، ولذلك حتى سؤالهم هذا سؤال تعنت، لأنهم قالوا وهم لا يرجون لقاء الله سبحانه وتعالى، وذلك قال لولا أنزل علينا الملائكة، وهم قالوا أيضا لماذا لم ينزل معك ملك يعينك فيكون معه نذيرا. طيب قال الله سبحانه وتعالى أو نرى ربنا،
لقد استكبر،
فقال الله سبحانه وتعالى لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وهذه الصفة يا شيخ إبراهيم ذكرها الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، صفة الكبر وكيف أن هذا الكبر يصد عن السبيل الله. ولذلك قال الله في سورة الأعراف سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. الكبر يا شيخ إبراهيم من أكبر ما يصد الإنسان عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى والاستجابة للنصيحة والاستجابة للدعوة. فهؤلاء المشركون كانت هذه الصفة أبرزها الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف عندما طلبوا أنهم يرون الملائكة أو يرون الله سبحانه وتعالى حتى يصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم. وليتهم لما طلبوا هذا كانوا فعلا يطلبون الحق. ولذلك انظر إلى موسى لما قال ربي أرني أنظر إليك، ما قال الله سبحانه وتعالى قد استكبر موسى في نفسه،
لأنه كان يطلب الحق،
لأنه كان يطلب الحق موسى، لكنه يريد أن يطمئن قلبه، ولكنه سأل شيئا صعب ما يمكن تنفيذه ولا يستطيع أن يتحمله في الدنيا، فقال الله لن تراني ولكن حتى يعني يجبر خاطره إن صح التعبير
انظر إلى الجبل،
انظر إلى الجبل هذا الجبل الضخم انظر إليه فإن استقر مكانه سوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل يعني الله سبحانه وتعالى ظهر للجبل
جعله
دكا يعني سواه بالأرض. فموسى طبعا أغمي عليه وصعق لما رأى هذا الجبل الضخم يدك، فلما أفاق قال سبحانك
تبت إليك.
فإذا طلب موسى كان طلب سؤال إنسان يريد معرفة الحق، يريد أن يطمئن قلب. أيضا إبراهيم لما قال أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى لكن ليطمئن قلبي. فأيضا هذا سؤال مشروع له. لكن بنو إسرائيل عندما قالوا أرنا الله جهرة
تعنت
وكذلك عاقبهم الله
كفار قريش.
فكذلك كفار قريش
يوم يرون الملائكة لا بشرى، هم سيرون الملائكة يعني
يا سوف يرونهم لكن يرونهم في وقت ما عاد ينفع فيه.
جميل جدا.
أي نعم.
فيه الحقيقة يعني كلام على أن يوم القيامة وغيره، لكن لعلنا يعني نتجاوز قليلا إلى بعض
لبس.
الإشارة إلى قصة موسى هنا هل فيها دلالة يا شيخ؟
قصة موسى طبعا هي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان، ولكن لو شئت أن ننتقل إلى سورة الشعراء ففي سورة الشعراء تفصيل كبير جدا للحديث عن موسى عليه الصلاة والسلام. نحن الحقيقة
طيب أستأذنك يا شيخ. أخونا عوض القحطاني الفائز في المسابقة معنا الهاتف. أخونا عوض السلام عليكم. أخ عوض.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بخير. مبارك ما شاء الله يعني فوزك بالإجابة، لكن هل ممكن تذكرنا أخونا عوض بالإجابة عن السؤال أو بالسؤال وإجابة؟ ترى أنا السؤال لا أعرفه يعني حتى أكون صريحا. تفضل أخوي عوض. أخ عوض.
نعم الصوت جدا ضعيف يا شيخ.
طيب أقول هل بالإمكان أن تذكر الأخوة المشاهدين بالسؤال والإجابة حتى يعني يستفيد الجميع؟ سؤال الجزء 18 الذي فزت
فيه. الصوت جدا ضعيف والله ما أسمع جيدا.
طيب إذن لعل الأخوة يعودون الاتصال بالأخ عوض. شكرا يا أخ عوض وألف مبروك. وهل ستدعونا إن شاء الله معك إلى هذا السكن؟ مبارك يا أخ عوض وإن شاء الله رحلة موفقة إن شاء الله مليئة بالطاعة. تفضل يا شيخ. نتكلم عن ذكر قصة موسى هنا.
لا نترك قصة موسى إلى الشعراء، لكن هنا في سورة الفرقان في آخرها صفات عباد الرحمن يا شيخ إبراهيم، وهي صفات ينبغي علينا جميعا أن نحرص على التحلي بها، وهي قوله سبحانه وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا.
طيب يعني متعلق بعباد الرحمن.
أي.
قبل ذلك المشركون أنكروا اسم الرحمن.
هل أيوة. هل هنا نعم.
قبل أن ندخل في صفات.
لا شك أنهم كانوا يقولون أننا لا نعرف من هو الرحمن. ولا نعرف، حتى بعضهم قالوا لا نعرف إلا رحمن اليمامة اللي هو مسيلمة الكذاب كما يذكر بعض المفسرين. فكلمة رحمن ما كانت معروفة عند العرب. وهذا بالمناسبة يعني كثير مما جاء به القرآن الكريم من مفرداته كانت جديدة على العرب. مثل الألفاظ الإسلامية الجديدة، مثل لكنهم خاصة في هذا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. فهم ينكرون الله سبحانه وتعالى وينكرون ويقولون الرحمن هذا أول مرة نسمع به، وهذا من تعنتهم طبعا.
طيب نرجع إلى صفات عباد الرحمن.
لاحظ في قوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، معناها يمشون متواضعين. وقال في هؤلاء المشركين لقد استكبروا في أنفسهم. نعم، فلاحظ كيف أنه الله سبحانه وتعالى جعل من صفات المكذبين الكافرين الاستكبار، وذكر من صفات المؤمنين التواضع. مع أنه يا شيخ إبراهيم والإخوة المشاهدين تأملوا معي، وليت كل واحد منكم يأخذ المصحف معه في يده، يقول وعباد الرحمن ثم يذكر صفات كثيرة كل صفة منها تستحق الحقيقة أنها تتوقف معه. الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وهذا كأنه رد على هذه الجهالات اللي في السورة كلها، السخرية من النبي والشبهات التي هذه كلها سفاهات. عباد الرحمن وش موقفكم من هذا؟ قال إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. سبحان الله، يؤخر هذه الصفة وهي أهم صفة، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلى آخر.
السر في تأخير الدعوة للتوحيد،
السر
ما رأيك أن نؤخر هذا إلى أن نأخذ بعض الاتصالات من بعض الأخوة؟
أفعل ولا حرج.
أبا أسامة تفضل. أخونا أبو أسامة من السعودية، تفضل يا أبا أسامة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نرحب بالدكتور عبد الرحمن الشهري وبالأخ الفاضل المقدم في هذه الليلة في هذا اليوم. والسؤال طبعا نحن سعداء بوجود الشيخ الآن ضيفا، ونتمنى أن تتكرر هذه المناسبة الجميلة حتى لا أطيل فيما يتعلق بقضية التي أكد عليها الدكتور عبد الرحمن في البداية، أو اللفتة الجميلة في تقديم الفرقان على عبده في أول السورة، وباب التقديم والتأخير الذي تحدث عنه الدكتور. في هذه السورة أيضا في قوله تعالى النفع والضر، قدم الله عز وجل هنا الضر على النفع، قال ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، في حين أن بعض السور مثلا في سورة الأعراف مثلا على سبيل المثال قال الله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، وكذلك في سورة الرعد نفعا ولا ضرا، وفي يونس الضر قبل النفع. فهذه ما هي المناسبة بين هذه
جميل جدا يا أبو أسامة،
بين يعني التقديم والتأخير في هذه المواضع؟ وهنا فائدة في المتشابه اللفظي عفوا ذكرها أحد الإخوة، أنه ما في اسم السورة منه اسم حرف العين فقدم فيه النفع على الضر، هذه للحفاظ يعني.
جميل.
ولعل الدكتور يذكر لنا بعض الكتب في المتشابهات، وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير يا أبو أسامة وشكرا لك. أخونا صلاح من السعودية تفضل. صلاح، أستاذ صلاح تفضل. أخي صلاح السلام عليكم. أخونا صلاح معنا. إذن شكرا يا أخ صلاح. ويعني طيب أحمد من السعودية تفضل. تفضل أخ أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخوي أحمد تفضل.
بارك الله فيكم. سؤالي في سورة الفرقان، يقول الله تعالى وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم.
نعم.
لماذا قال الله تعالى الرسل وهو رسول واحد فقط لم يسبق واحد؟
جميل جدا. طيب لعلي أفتات عليك الشيخ ونأجل هذا.
بارك الله فيكم جميعا.
طيب شكرا لك يا أحمد. الشعراء كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت هذا المرسلين، تأتينا إن شاء الله.
طيب
إذا تستمع إليها إن شاء الله في أثناء تفسير سورة الشعراء. شكرا لك يا أحمد. قبل أن ندلف يا شيخ إلى مسألة صفات عبد الرحمن، أخونا ذكر مسألة في التقديم والتأخير، يقول هل هناك علاقة لتقديم النفع والضر؟ هو ذكر أيضا قاعدة المتشابه اللفظي وهي مفيدة أيضا الأئمة أيضا في التراويح حتى يعني لا يخطئ. فهو يسأل الآن يعني لماذا أو ما الحكمة من تقديم النفع أحيانا ومن تقديم الضر أحيانا؟
طبعا هذه من المسائل الدقيقة التي تتعلق بالسياقات، يعني فأنت تحتاج الآن أنك تنظر في سياق كل لفظة، لماذا قدمت هنا ولماذا أخرت هناك. طبعا في سورة الفرقان ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، طبعا المقصود ولا يملكون لأنفسهم دفع ضر قدره الله عليه ولا يملكون جلب نفع لم يكتبه الله لهم. فهنا يقول بعض الذين كتبوا في هذا من المفسرين أو من البيانيين أن الله قدم الضر هنا لأن الدفع الضر مقدم على جلب المنفعة، وهذه قاعدة أن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فهم لا يملكون لأنفسهم دفع الضر، وكأن الله سبحانه وتعالى بهذا يتهددهم ويتوعدهم ويقول سترون ما يسوءكم من التكذيب ولن تستطيعوا أن تدفعوه، فكأن فيها نوع من التهديد. ولذلك أنا أقول في السورة المكية أساليب التهديد والوعيد والتعريض كثيرة جدا، والبلاغي الذي يدقق فيها يجد كثير من سمات وملامح التهديد والوعيد للمكذبين في السورة المكية ظاهرة.
جميل جدا.
أي نعم.
طيب شيخنا هل هناك كتاب في المتشابه اللفظي أو في ما أشبه؟
والكتب الحقيقة طبعا المقصود بالتشابه اللفظي هي الآيات التي تشبه بعضها بعضا في الألفاظ، فقد يخطئ الحافظ فيها مثلا.
جميل.
فهناك كتب كثيرة ألفت في هذا كثيرة ولله الحمد، منها كتاب رائع جدا اسمه والله نسيت اسمه للأخ عز الدين المعيار أو طلحة المعيار أو ميار طلحة ميار، كتاب جميل جدا أظن اسمه هداية الطلاب للمتشابه الكتاب وكذا، طبع في الجمعية الخيرية في جدة. وكتب كثيرة موجودة على الإنترنت وموجودة في
يظهر من سورة النمل لا يمكننا
ربما
صحيح. بقي عشر دقائق فقط. أنا أخذ فقط يعني ما عندك مسألة يعني لماذا يعني أخر هذا الأمر المهم الذي هو عدم دعوة يعني غير الله.
أيوة
الله وذكر قبل صفاته.
أحسنت. أريد أن أقول أن الله سبحانه وتعالى قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ما المقصود يمشون على الأرض هونا؟ يعني يمشون متواضعين خاشعين، وأن هذه الصفة من صفات المؤمنين الراسخين حقا فعلا، لأن الإيمان بالله سبحانه وتعالى يدعو إلى التواضع، في حين أن الطغيان والكفر الاستكبار. ولذلك ذكر صفة الاستكبار في سورة الفرقان هنا، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا. يعني كأنهم بهذا زودوها مرة واستكبروا، وكان استكبارهم هذا سببا لتكذيبهم، فقال الله في سورة الأعراف سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، فجاء عند المؤمنين وقال التواضع والخضوع لله سبحانه وتعالى تراه من أبرز صفات المؤمن، فهو يحث عليه. لكن هنا لاحظ قال وعباد الرحمن. عباد الرحمن أولا وصفهم بالعبودية، والله حتى في أول السورة يا شيخ إبراهيم قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده.
جميل.
سبحان الله. طيب لماذا لم يقل تبارك الذي نزل الفرقان على رسوله على نبيه، لماذا على عبده؟ هذا دليل يا شيخ إبراهيم أن وصف العبودية وصف تشريف لله سبحانه وتعالى، وأن النبي أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يعظم من شأن نبيه وصفه بالعبودية.
سبحان الذي أسرى بعبده.
فقال سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الله، مع أنه في موقع تشريف، وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه فأوحى إلى عبده ما أوحى. ولذلك أجاد الشاعر عندما قال ومما زادني شرفا وعزا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبي. هذا شرف، ولذلك ينبغي على الواحد منا أن يشعر بهذا الشرف كونك تعبد الله سبحانه وتعالى، لأن كثير من الناس يعبدون الأوثان ويعبدون الأصنام ويعبدون شهواتهم. فهنا في قوله وعباد الرحمن يؤكد على هذا المعنى، أن وصف العبودية ظاهر في هذه السورة، النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا له وصفه بأنه عبد الله، وعباد الرحمن تشريفا لهم سماهم عباد الرحمن. أيضا لاحظون أنه قال عباد الرحمن فيها إشارة إلى أنها العبودية لله سبحانه وتعالى من جهتك أنت، ولكنها من جهة الله سبحانه وتعالى رحمة بك وشفقة عليك. ثم ذكر الصفات الذين يمشون على الأرض هونا. أنا أريد فقط أن أنبه إلى أنه بدأ بصفة التواضع لأنه ينبغي أن تكون ظاهرة في المؤمن، لأنها ظاهرة، يعني صفة التواضع يا شيخ إبراهيم تظهر على الإنسان، والكبر أيضا ظاهر، بعض الناس تشوفه واضح أنه متكبر. وأخر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، مع أنها من أهم المهمات، هي التي تدخل بها في الدين، وهي أنك تؤمن بالله وتوحد الله سبحانه وتعالى ولا تشرك به شيئا، لكنه قدم هذه الصفات للعناية بها. طيب لا نريد أن نطيل في هذا.
يعني آخر نقطة معنا في سورة الفرقان، يعني ذكر تحريم الزنا هنا في السورة المكية، مع أن يعني معروف أن الأحكام إنما نزلت تشريعات في المدينة، فهل فيه إشارة؟
طبعا هذه الكلمة يا شيخ إبراهيم، أنهم يقولون العلماء أن الغالب على السورة المدنية أن التشريعات أو المعاملات والأحكام نزلت فيها، لكن ليس معنى هذا أن السورة المكية خالية من هذا. جميل. موجود فيها تشريعات وموجود فيها أوامر ونواهي
يعني كلام بعض أهل العلم في أن هذه الآية وما قبلها وبعدها أنها نزلت مدينة.
أي أحسنت، هناك من يقول أنها نزلت لهذا السبب، لكن الصحيح الراجح من الأقوال أنها كلها مكية.
طيب بقي معنا في سورة الفقراء أو الفرقان أو ننتقل الشعراء؟
والله إن شئت أن تنتقل فهذا
ما بقي إلا حول سبع دقائق. يعني إذا بدأت هذه السورة بالحرف المقطع
طاسين ميم،
لكن هي سورة مكية أيضا.
لا شك، هي طبعا كل السور التي تبدأ بحروف المقطعة سور مكية إلا البقرة والعمران،
واسمها يدل على أنها تعلق بالشعر
أو الشعراء. لاحظ طبعا هي سميت سورة الشعراء، مع أن الشعراء ما ذكروا إلا في آخرها.
جميل.
لكن كأنها والله أعلم، طبعا السورة كلها دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن القرآن، وهم كانوا من الأشياء التي يتهمون بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه شاعر. وطبعا قد يسأل سائل ويقول طيب وش علاقة، يعني يقولون القرآن هذا شعر، وبعضهم يقول سحر، وبعضهم يقول كهانة، وبعضهم يقول أساطير الأولين اكتتبها. فلذلك قال انظر كيف ضربوا لك الأمثال، يعني ما خلوا صفة قبح ولا ذم إلا ألصقوها بك. لكن لماذا الشعر هنا بالذات؟ أنا أقول الله أعلم أن الشعر له كان له سلطان في نفوس المشركين والعرب بصفة عامة، وكانوا يعظمونه، والشاعر له مكانة خاصة عند القبيلة، فإذا نبغ فيهم شاعر احتفوا به، فكان الشعر له أثر في نفوس الناس. فلما وجدوا للقرآن الكريم شيء من هذا الأثر
قالوا شعر.
قالوا شعر.
طيب شيخنا، هل يمكن أن نربط بين السورتين، بين سورة الفرقان وسورة الشعراء؟
كلاهما كأنهما تتحدثان عن موضوع مترابط.
جميل.
هي دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن القرآن الكريم. الفرقان قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده.
جميل.
ويقول في أول سورة الطاسيم تلك آيات الكتاب المبين.
طبعا هو مضى الكلام على حرف المقطع.
نعم. نعم. المسألة الثانية، لاحظ يا شيخ إبراهيم وهذا تستوقفني، في سورة الفرقان انظر السورة كاملة مليئة بالعداوة والتكذيب والسخرية والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم من المشركين. سورة الشعراء في المقابل النبي صلى الله عليه وسلم مش كان موقفه من هؤلاء؟ لا دعا عليهم ولا سخر منهم ولا لعنهم ولا هجرهم، كان عليه الصلاة والسلام يتقطع حزنا على أنهم لم يؤمنوا. فالله سبحانه وتعالى يقول في أول السورة التي بعدها يا محمد خفف على نفسك، تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وش معنى باخع نفسك؟ يعني قاتل نفسك من الحزن والهم،
فلا تذهب نفسك.
والبخع مأخوذ من البخاع، والبخاع كما يقول العلماء هو العرق هنا، فكأنك يعني كأنك ستقطع بخاعك وتقتل نفسك من شدة الحزن والهم على أنهم لم يؤمنوا. أنت عليك ماذا؟ عليك الدعوة، وما عليك أن يستجيب الناس.
لكن هذا شيء عجيب في مقابل التكذيب والسخرية،
وهذا درس للداعية يا شيخ إبراهيم، الرحمة بالناس. وأنا أقول دائما الداعية يا شيخ إبراهيم، العالم طالب العلم الذي يبين للناس القرآن والسنة والدعوة، ينبغي أن يكون رفيقا بالناس. لأن ما هو بهدفك يا شيخ إبراهيم أنك تثبت أنك أقوى منه أو أنك أعلم منه وندخل في صفة الاستكبار، لا، وإنما هدفك هو أنك تقود الناس وترشدهم إلى الصواب وإلى الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من هذا الباب، من هذا الباب يخاف، يعني يحزن على قومه. لذلك حتى في سورة الكهف، في أول سورة الكهف يا شيخ إبراهيم،
وبقي معنا دقيقتين تقريبا
فقط، قال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فأنا أقول هذا درس وهو الرحمة،
وفي فاطر فلا تذهب نفسك عليهم
حسرات، أنه لا ينبغي على الداعية أن يقتل نفسه من الهم والحزن، لكن ينبغي عليه أن لا يخلو من العناية والحرص وعلى الناس.
شيخ أنا استوقفني هنا شيء الحقيقة، يعني موسى عليه السلام يجادل بالحجة والبرهان وفرعون لا يجيب، وإنما يحيد يمنة ويسرى، فيقول له وما رب العالم في الأخير، يعني يهدد، فهل فيه إشارة إلى طريقة يعني هؤلاء هذا المكذب أو الذي ليس عنده حق في المراوغة وعدم؟
لا شك، أولا هذا أسلوب المكذبين في كل مكان. المشركين يصنعون هذا، موسى فرعون يصنع هذا، قوم صالح صنعوا هذا، كلهم يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق. فموسى هنا لكن بمناسبة في سورة الشعراء، والوقت طبعا يضيق علينا، امتلأ يعني كانت قصة موسى فيها تفاصيل كثيرة في سورة الشعراء وفيها بأشياء بيانية كثيرة. فأنا أدعو الإخوة المشاهدين لأنهم يرجعوا ويوازنوا بين قصة موسى في سورة الشعراء خاصة وفي سورة الأعراف بصفة خاصة. إن رأيت يا شيخ إبراهيم نجيب على الأسئلة.
نجيب على سؤال أخينا، يعني كذبت عاد المرسلين، كذبت نوح قوم نوح المرسلين، وقوم نوح لما كذبوا الرسل ما كذبوا لرسول واحد، فكيف يكون
هذا؟ صحيح فعلا، هذا دليل على أن دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوة واحدة، دعوة واحدة، كلهم يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فالذين كذبوا نوح، مع أن طبعا كثير من المفسرين يقول لم يكن قبل نوح رسل، ولذلك يقول الله وقوم نوح لما كذبوا الرسل، طيب وما كان قبل أحد، دليل على أن من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل. وحتى في ديننا الآن، هل أنت الآن تستطيع أن تقول أنك مسلم وأنت تكذب عيسى أو تكذب؟ أبدا، نحن نؤمن بجميع.
هذه إجابة على كلام أخينا أحمد. والوقت انتهى يا شيخنا، فيعني انتهى سريعا.
الله يجزيك خير، أنا شاكر لك على
هذا. شكرا لكم شيخنا. مشاهدينا أيضا نشكر باسمكم مضيفنا ومضيفنا في هذا اللقاء صاحب فضيلة الشيخ دكتور عبد الرحمن معاذ الشهري. برنامجكم مستمر معكم إن شاء الله غدا في مثل هذا الوقت. نترككم الآن مع السؤال الجزء 19 حتى نلقاكم، نترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،